أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. انتهى موسم محرم وصفر، لنستأنف الرحلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أعتابه لنجدد العهد بالبقاء مع أهل البيت عليهم السلام، لنكون محمديين حقا وصدقا، خصوصا مع الإمام الحسن سلام الله عليه والإمام الرضا سلام الله عليه، حيث يحتضن صفر في آخره مع ذكرى الفجيعة الأعظم، ذكرى شهادتهما أي الإمام الحسن والإمام الرضا عليهما السلام. نجدد العهد لله عز وجل مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن نبقى في خط أهل البيت، ونحرص على بناء أنفسنا في هدي ثقافة القرآن وعاشوراء، هذه الثقافة الإلهية المحمدية التي حمل رايتها وارث النبيين الإمام السجاد عليه السلام، وعبر عنها وتكلم عن خصائصها في الصحيفة السجادية وغيره. نجدد العهد أن نبقى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال اتباع أهل البيت عليهم السلام، مع الحرص على أن نكون محمديين حقا وصدقا من خلال تطبيق ثقافتنا وقناعاتنا مع ثقافة الصحيفة السجادية التي هي المنشور الثاني لثقافة كربلاء العالمية بعد دعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام. أبرز ما تركز عليه الصحيفة السجادية، وهو أبرز ما نحتاجه لنستمر في خط المحمدية البيضاء، في خط نقاء الإسلام وأصالته، هو موضوع التعامل مع الدنيا، النظرة إلى الدنيا، ومقدار ما نأخذ من الدنيا، بحيث لا يؤثر أخذنا من الدنيا على نظرتنا إلى الآخرة. فضلا عن أن يؤدي الاسترسال في الأخذ من الدنيا إلى طمس الآخرة في أذهاننا، فنتحول إلى ماديين. نظريا نعتقد بالغيب، إلا أننا عمليا نصبح من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم والعياذ بالله تعالى. هذا الخطر الكبير، خطر الأخسرين أعمالا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا الخطر لا يمكن تلافيه إلا إذا وقفنا عند هذا الموضوع الأبرز المفتاح الذي تتفرع منه وعليه كل السبل، وهو موضوع الزهد في الدنيا. كلنا نحب أن نكون من الزاهدين، خصوصا عندما نسمع عن مقامات الزاهدين، أو عندما نقرأ أو نسمع عن نتائج الزهد. نحب بصدق أن نكون من الزاهدين، ونعيش الحسرة عندما نسمع حتى مجرد عبارة عن الزهاد، مثلا عندما نسمع فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، نحن إلى هذه الحالات. لذلك يجب علينا أن نسأل أنفسنا ونبحث باستمرار عن السبب الذي يجعلنا رغم أننا نحب الزهد ونحب الزاهدين ونريد بصدق أن نكون منهم، ما هو السبب الذي يجعلنا نبتعد إلى حيث نكتشف أننا غرقنا في الدنيا وأصبح من الصعب جدا أن نصحح المسار. رب حقيقة بسيطة سهلة إلا أنها ممتنعة. يعني يقال في المثل العامي أن هذا الأمر مغطى بقشة، مغطى بقشة، أنه يعني مفترض يكون واضح بس ليش مش منتبهين له. الموقف من الزهد كذلك، المشكلة التي تحول بيننا وبين مراتب الزهد، تحول بيننا وبين تخفيف أعباء الذنوب وأدرانها، السبب هو كالسهل الممتنع، ربما عندما نسمع به لأول وهلة لا نكاد نصدق، إلا أن هذا حق. السبب هو كثرة الأكل، كثرة الأكل. وموضوع اليوم يركز على معالجة هذه النقطة بحوله تعالى. العقبة الأولى التي تمنعنا من التحلي بمكارم خلق الزهد هو عدم التنبه لخطورة كثرة الأكل. بمعنى أننا لا نتنبه إلى أن المدخل إلى الزهد هو تقليل الأكل. إذا شخص بده يصير زاهد قال لأ شو هو الزهد وكيف وشو حيثياته وشو الفرق بين زهد المعصوم وزهد غير المعصوم، هذه أمور تأتي إن شاء الله. المدخل إلى الزهد هو قلة الأكل، لكن حذاري أن لا يتدرج الإنسان في هذا الأمر ويحمل نفسه على ما لا تتحمله فلا تطيق إلا أياما، ثم يرجع أدراجه وهو مزود بقناعات شيطانية جديدة أن هذه الأمور لا تؤثر، المهم النفس وإلى آخره. العلاقة بين كثرة الأكل وزيادة حب المال مر بعض الحديث عنها، بمعنى أن الشخص الذي يسترسل في كثرة الأكل هو شاء أم لم يشأ يعمق في نفسه زيادة حب المال. زيادة حب المال تولد العداوات، وزيادة حب المال تجعل الإنسان إذا حصل على مال يبذخ ولا يجتنب الترف، والترف مهلكة. يصف أمير المؤمنين سلام الله عليه معاوية بأنه امرؤ مترف، قد جرى الشيطان منك مجرى الدم. إذن العقبة الأولى التي تحول بيننا وبين الزهد هي أننا لا نتنبه إلى أن المدخل إلى الزهد هو قلة الأكل. العقبة الثانية، لا نتنبه إلى أن كثرة الأكل هي مفتاح منظومة شيطانية متكاملة. كثرة الأكل هي مفتاح أخطبوط الاشتباك بالدنيا، يعني عندما يشتبك الإنسان بالدنيا ويصل إلى أسوأ المراحل، ما هو المفتاح الذي أوصله إلى هنا بالدقة والتحليل؟ المفتاح هو كثرة الأكل. معنى ذلك أن كثرة الأكل هي السبب البعيد أو القريب لكل أمراض أبناء الدنيا. معنى ذلك أننا مأمورون بأن نكون من أبناء الآخرة ولا نكون من أبناء الدنيا. من أين نبدأ لنكون من أبناء الآخرة؟ من معالجة كثرة الأكل. أقف هنا عند موعظة للإمام السجاد سلام الله عليه يتحدث فيها عن أبناء الدنيا وأبناء الآخرة، ويحث فيها على الزهد. هذه الرواية حول موعظة الإمام سلام الله عليه مروية بسند معتبر عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول: قال علي بن الحسين عليهما السلام: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ألا وكونوا من الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة. ثم يبدأ عليه السلام بالحديث عن الزاهدين في الدنيا وصفاتهم، فيقول: ألا إن الزاهدين في الدنيا اتخذوا الأرض بساطا والتراب فراشا، والماء طيبا وقرضوا من الدنيا تقريضا ألا ومن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات يعني صبر عن الشهوات ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصائب ألا إن لله عبادا كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين وكمن رأى أهل النار في النار معذبين شرورهم مأمونة لا يؤذون أحدا شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة أنفسهم عفيفة وحوائجهم خفيفة صبروا أياما قليلة فصاروا بعقبى راحة طويلة كيف هو ليلهم وكيف هو نهارهم أما الليل فصافون أقدامهم تجري دموعهم على خدودهم وهم يجأرون يبكون بصياح وهم يجأرون إلى ربهم يسعون في فكاك رقابهم وأما النهار فحكماء علماء بررة أتقياء كأنهم القداح قد براهم الخوف من العبادة ينظر إليهم الناظر فيقول مرضى وما بالقوم من مرض أم خولطوا أي جنوا فقد خالط القوم أمر عظيم من ذكر النار وما فيها هذه صفات الزاهدين كما يقدمها الإمام السجاد سلام الله عليه تقدم معنا في الحديث السابق أنه لا يمكن الوصول إلى الزهد الحقيقي في الدنيا أي إلى مرتبة من مراتب أبناء الآخرة لا يمكن الوصول إلى أن نكون من أبناء الآخرة إلا بقرار وثلاثة أمور قرار أن يقرر الشخص تقليل الأكل تقليل الأكل بما لا يضر صحته طبعا والأمور الثلاثة هي دوام المراقبة يعني التدقيق في ترك الحرام ثانيا دوام الذكر لتدوم اليقظة وتجتنب الغفلة ثالثا دوام المحاسبة الحديث هنا حول القرار بتقليل الأكل هذا القرار مصيري ومركزي ما نتصور أنه مجرد واحد بده يقلل أكله أبدا هذا القرار استراتيجي يعني يتحكم بصحة الإنسان وذهنه سلامة تفكيره سلامته النفسية وهمته ونشاطه في الدنيا ويتحكم بمصيره في الآخرة من القبر والبرزخ إلى يوم القيامة هذا القرار قرار تقليل الأكل على علاقة مباشرة بأعلى المراتب في مقعد صدق عند مليك مقتدر المراد بتقليل الأكل أمران الأمر الأول أن لا تؤدي وجبة الطعام إلى التخمة هذا الأمر تعبر عنه الروايات بأن يقوم الشخص عن الأكل وهو يشتهيه الأمر الثاني في معنى تقليل الأكل، تقليل في البداية ثم ترك عادة الأكل بين الوجبات. أحد كبار علماء الأخلاق، يعني أستاذ للسيد القاضي القدوي الشيخ حسين قولي الهمداني فقيه الجليل، ينهى حتى عن أكل البزورات والمكسرات. طبعا هذا مش حرام، بس أنه إذا واحد بده مراتب عالية بده يشتغل بأكثر من الحلال، بده يشتغل بالمستحب، أنه حتى الإنسان عم يأكل أكل قليل بين الوجبة والوجبة يجتنب تناول النقولات الخصوصيات. طبعا إذا الضيافة أو ما شابه، يعني ما نفهم الأمور غلط، وصير إذا واحد راعى ضيافة أنه ما يراعي الآداب الاجتماعية، وأنه هو بده على الأقل يأخذها يأكل شيء قليل. مهم أنه بالوضع العادي يجتنب تناول شيء بين الوجبة والوجبة. لكي نعرف أن قلة الطعام مطلوب شرعا، وأنه هذا مش حكي، مثلا بعض الناس جاي عبالهم أنه يأجروا بالناس أو ما شابه، أنه يقول لك قلة الأكل، أو أنه في رأيين. خلينا نشوف الروايات ماذا تتحدث عن قلة الأكل. الروايات بتسمي قلة الأكل قلة الطعام عادة. هي من جملة الروايات، أولا نجد في كتاب تحف العقول عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لكميل، كميل القائد الجهادي الكبير الذي كان في كتيبة من القراء تفري فريا ولا يقف أمامها شيء، صاحب دعاء كميل اللي علمه الإمام دعاء كميل. ممكن نحن ما ننتبه أنه صاحب دعاء كميل هو هذا القائد الجهادي العلم. يقول له أمير المؤمنين سلام الله عليه: يا كميل، لا توقرن معدتك طعاما. يعني أوقر الجمل مثلا، أو أوقر السيارة، يعني عبه أنه حمل حمل ثقيل. لا توقرن معدتك طعاما، إلى أن قال: ولا ترفع يدك عن طعام إلا وأنت تشتهيه، فإن فعلت ذلك فأنت تستمرئه، يعني تستلذ به، فإن صحة الجسم من قلة الطعام وقلة الماء. وفي بعض الروايات تأكيد على أن الزرع إذا كثر سقيه يفسد، كذلك البدن إذا أكثر صاحبه من الأكل والشرب فإن البدن يفسد. في كتاب طب الأئمة عليهم السلام: من أراد أن لا يضره طعام فلا يأكل حتى يجوع، فإذا أكل فليقل بسم الله وليجد المضغ وليكف عن الطعام وهو يشتهيه وليدعه وهو يحتاج إليه. أقف هنا عند توضيحات ضرورية. التوضيح الأول: يجب أن نراعي الفرق بين زهد الإمام وبين زهد المأموم. يعني لتوضيح الصورة، حتى ما نتصور أنه كل هالأمور اللي نقراها عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أو عن سيده وسيد الخلق أجمعين النبي صلى الله عليه وسلم، مطلوب منا أن نلتزم بها كما هي، ثم نرى أنفسنا لا نستطيع فنبقى نعيش حسرة و نظل نحب الزهد والزاهدين ولكن لسنا منهم، وما في نية أن نقرب صوبهم، وتستحكم فينا مشكلة البعد عن الزهد التي تؤدي إلى الغرق في الدنيا. الإمام سواء كان نبيا أو إماما ليس نبي، الحجة على الله المعصوم هو قدوة للخلق، يجب عليه أن يلتزم بأكثر مما يلتزم به الناس. لذلك الأمير عليه السلام يقول: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ألا وإن إمامكم اكتفى قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصيه. من الدنيا الثياب، هالثوبان، أن كان متعارف وقت واحد يلبس ثوبان، ومن الطعام هالقرصين. قرصين كأنه إشارة، قرص الصبح وقرص بالليل، هذا إذا كان مش صايم، أو بالسحر وبالإفطار. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. إذن ونحن نحاول أن نعرف حقيقة الزهد، يجب أن نتنبه إلى أن المطلوب منا ليس هو زهد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإنما التشبه بهذا الزهد. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن الله جعلني إماما لخلقه، ففرض علي التقدير في نفسي ومطعمي ومشربي وملبسي كضعفاء الناس، كي يقتدي الفقير بفقري ولا يطغي الغني غنى. إذن الإمام كحاكم واجبه أن يعيش مثل أفقر الناس، فالفقير يشعر بأن له سند، أنه مش مشكلة كبيرة إذا كان الناس اللي حوله كلهم شوفهم أنه مثلا متمكنين، أو المتمكنون من الناس شوفهم أنه يسرحون ويمرحون بأمور الدنيا، فينكسر خاطره. لكن إذا رأى أن الخليفة أمير المؤمنين الإمام سلام الله عليه هو يلبس مثله، فشوي بيكون هيك في سند لوضعه المعنوي لقلبه. هذا الأمر الأول الذي يجب أن نراعيه ولابد من توضيحه. الأمر الثاني: ضرورة التوازن وكسر صنم العاد. هون أكبر شبهة، أكبر عقبة تمنع من الزهد، وهي الخلط بين الحاجة الحقيقية والحاجة الوهمية. كلنا بنتصور انه الطريقة اللي بناكل فيها هلا هي حاجتنا الحقيقية، وكلنا مخطئين، لانه لا طبيا ولا عقليا ولا دينيا ولا عرفا ولا شيء بيثبت انه واحد لازم ياكل هالقد ما عم ناكل. قطعا كلنا قادرين نقلل من أكلنا ومن مصرفنا ومن ثيابنا، قطعا، دون أن يؤدي ذلك إلى حرج أو مشقة علينا. لا، في عنا ترف، في عنا نسبة من الترف، هذا اللي مفترض أنه نتوازن فيه. نتوازن بمعنى أنه نحاول نعرف الحاجة الحقيقية قديش، سواء بالأكل أو باللبس أو بكل ما نأخذه من الدنيا، الحاجة الحقيقية كم، ونكتفي بهذه الحاجة الحقيقية، ولا نقلل من الحاجة الحقيقية أبدا. ما حدا عم بيقول أنه بدنا نقلل من الحاجة الحقيقية، لكن لا يمكن أن نعرف الحاجة الحقيقية إلا إذا كسرنا صنم العادي. هلأ معتادين، متعودين نحن على وضع معين، وهذه العادات اللي متعودينها صار صنم. وتعبير صنم كتير دقيق، لأنه في بالروايات أهل البيت عليهم السلام بيقولوا الناس يعبدون ما يأكلون وما يلبسون. إن شاء الله بتجي معنا الرواية. فإذا الخلط بين الحاجة الحقيقية، قديش بيحتاج الجسم؟ وبين الحاجة الوهمية اللي إذا واحد عود معدته بصير المعدة كمان تكبر، وبعدين بصير بدنا نعمل عمليات تصغير المعدة. هي اللي درجة هلا. يعني بالأصل المعدة قبل ما تكبر هي مش مفترض تمتلئ، لأنه ثلث للطعام بس المسموح فيه، بينما أنه تملأ المعدة هذا مش الحاجة الحقيقية. الحاجة الحقيقية قليلة جدا، بحيث أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه بيعبر عنها: وهل هن إلا لقيمات يقمن صلبة. أنه واحد يوقف على حيله لقيمات تكفي الحاجة الحقيقية. طيب هلأ ما رح نبدي باللقيمات، رح يجي معنا إن شاء الله أنه البداية تكون أن يقوم الإنسان عن الطعام وهو يشتهي، ثم يقلل باتجاه الوصول إلى الحاجة الحقيقية. وحبة مسك حاجة حقيقية للجسم، بالأول زيادة شوي بعدين بنقص، بس أنه خلينا نفصل بين الحقيقي وبين الوهم. هذا اللي بقصده بكسر صنم العادي. متعودين على أوضاع بدنا نكسرها، إذا ما كسرنا هذا الصنم نبقى غرقا في بحار البعد عن الزهد الذي هو مفتاح كل خير. يعني أصل التعامل مع الدنيا وفهم الآخرة ووعي الوجود والعلاقات مع الناس وحسن الأخلاق، كل شيء له علاقة بهذا الجانب، قلة الأكل. وبالمقابل كل منظومة الشيطنة والشر والجشع والطمع والمخاصمة للناس وحب المال والبذخ والترف والإسراف والعداوات والاستعمار. الاستعمار يعني شو؟ بيطمع بثروات الشعوب، كلها لها علاقة بالجشع اللي بيبدي من الأكل، من كثرة الأكل. في منظومة شيطانية متكاملة مفتاحها هذا الفم. حاجة الإنسان الحقيقية لما واحد بيخلط بينها وبين الحاجة الوهمية دخل في متاهات عجيبة جدا. فإذا لابد من التوازن. ثالثا، لابد من إدراك الأضرار الخطيرة الناتجة عن كثرة الأكل. بالحديث السابق ذكرت مجموعة أضرار، أذكر ببعضها هنا. أولا، عوارض التخمة سواء في المجال الصحي أو في المجال النفسي. بكفي هون أوقف عند حديث: البطنة تذهب الفطنة. التخمة شو بتسوي؟ تنزع تفكير الإنسان. من السلبيات المباشرة أنه لما بيكون هو مش فطن ما عنده قدرة على الصبر والتحمل وإدارة الأمور مثل لما بيكون فطن، فلذلك ممكن يفوت بمشكلة نتيجة هيك. سمع كلمة ما تحمل لأنه مش فطن، وقد تؤدي إلى تغيير جذري في حياته نتيجة عدم الفطن. هل أكلات زيد اللي أكلهم عملوا فيه؟ بس ما حدا بينتبه لهذا اللي بيقصده. عم أقول من السهل الممتنع. ومنها الخصومات حول الطعام، أنه العادي على كثرة الأكل والاسترسال للأكل لهم بتوصل. هلأ من الأمور الطبيعية أنه متعارف جدا ما فيها شيء، أنه هالمرة بتاكل بهدلة وشتايم لأنه تأخر الأكل. الشخص اللي مش عبد بطنه، اللي ما متعود على كثرة الأكل، متعود أنه لقيمات يقمن صلبه أكثر شوي وزيادة وحبة مسك، بيوصل لمرحلة أنه التنوع بالأكل مش كل هالقد مهم عنده، وهالأكل بلا تتأخر بيأكله شي تاني. بس عدم الالتفات لوين بيوصل؟ بيوصل إلى حيث أن المرأة طباخة وليس شيئا آخر. أساس أنه المرأة شو مواصفات الزواج الناجح؟ أن تكون طباخة. وبتعرف تكنس منيح. النسوان بدوروا على هيك ورجال بدوروا على هيك والباقي فرق عملي. يعني المرأة ريحانة وليست بقهرمانة بيطلع النتيجة، لا، المرأة طباخة وليست بريحانة، المرأة قهرمان. أنه هذا الشغل الجبد لازم يكون على الذكر، على العبادة، على التعلم، على التقوى. لا، صار مطلوب من الرجال والنساء أنه يكون يصرف هذا وين؟ بفن الطبخ، بالتدبير المنزلي. من أضرار كثرة الأكل كثرة حب المال والخصومات التي تنشأ من كثرة حب المال كما أشرت. وأيضا من أضرار كثرة الأكل أن البطنة هي المدخل إلى الترف. أمتى واحد بصير مترف؟ بس يشوف أنه أكل أكله واستأنس هيك انتلت بطنه، مرة على مرة بصير يفكر يتوسع يزيد. بعد ما خلص بالتفنن بالأكل وهيك، بعد يصير يفكر باللبس، بصير يفكر بالريحة، بصير يفكر كمان بده يتجوز، بصير يفكر بالديكور، وهالسيارة مش ماشي حالها، لابد ما يكون في رنج، والرنج كيف شكله، وسيارة ما في مثلها بالسوق، وإلى آخره. هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ منين بيبدي هذا الأخطبوط، هذا السرطان؟ من كثرة الأكل وعدم التنبه إلى أهمية وضع حد للاسترسال فيما نأخذه من الدنيا في مجال الأكل. طيب، إذا وصلنا للترف، من الأمور التي لا بد من توضيحها في الحديث عن الزهد أن الترف هلاك. يعني بس واحد يصير مترف، يصير يهتم بالكجخة بالتعبير الخليجي، بالجخة تعبيرنا، هذا الإنسان بدأ في هاوية السقوط والهلاك. من هن اللي بيحاربوا الأنبياء بحسب القرآن الكريم؟ الملأ والمترفون والفراعنة. سو القاسم المشترك بينهم كلهم المترفون، اللي بيحاربوا الأنبياء المترفين. للأسف الشديد إنه صاير فايت بلب قناعاتنا إنه الترف حق طبيعي ومشروع جدا، وصاير أمورنا مشايخ وحجاج إلا من عصم الله موجودين لكن نادرين. الجو العام جو أن الترف من أصول الدين. قطعا لا نفكر بالآخرة بمقدار ما نفكر بالترف. وإذا منعنا عن الترف مانع فهو أننا لا نستطيع، لكن مجرد ما واحد يقدر شوفوا بميل نحو الترف ويعتبر هذا حقا مشروعا له. إذا كان مرق له بشهر أو سنة حاجة وهيك، بصير يعتبر أنه هو عم يتعبد، عم بيأدي عبادة، مش بس أنه مستحب مؤكد وإنما واجب مؤكد جدا. والسبب ما هو؟ السبب عدم فهم أن القيمة للمعنويات، القيمة للقيم، مش القيمة للظاهر. ما هذا الظاهر كله رايح لا يبقى. يعني بصير واحد لضحالة علمه لا يعي إلا ما يهتم به الحيوان، مظاهر. لو فرضنا لا يوجد في الآيات والروايات حول خطورة الترف إلا هذه الآيات من سورة الواقعة، لكانت كافية أن ترجف قلوبنا وتخلينا ما نفكر بالترف. قال تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. إذن المترفون في الآخرة منهن أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، هذا العذاب كله عد شو؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. عندما ينتشر فهم أن التدين يجتمع مع الترف، هذا مرض خطير جدا. التدين يجتمع مع النظافة، يجتمع مع الذوق، مع الإتقان، مع الجمال، لكن القائم على جمال الباطن. إن مثلا واحد بده يقدم سفرة بيقدمها جميلة مذوقة، مش فهمنا، بس ترف وبذخ، وأنه ما يلقى به ويرمى به من الموائد مثلا العامة أو ما شابه يكفي لكذا شخص. إذن الترف خطير، وهو من الأمراض التي لا بد من علاجها ليستقيم تدين الشخص. والجمع بين الترف والتدين منشأه عدم التنبه لخطورة كثرة الأكل. الإنسان اللي بيعود حاله أن لا يأخذ من الدنيا إلا مقدار حاجته، إذا الإنسان يبتعد عن الترف، بيظل في مجال يفكر بالآخرين. أما الذي يهتم بالأكل والاسترسال في الأكل وأنه هذه حاجة بناء حقيقية وهي حاجة وهمية، هذا الشخص يصل إلى الترف ولا يبقى له مجال للتفكير بهموم غيره، لأنه ما عنده شيء بيزيد عن حاجاته، بل هو يبقى دائما يريد المزيد، دائما يبقى يطلب المزيد. في هذا الجو أصبحنا مهيئين لنفهم بعض الدروس من سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين كان الحاكم الأول على مستوى العالم، أنه ما في دولة بوقتها كانت بقوة الدولة الإسلامية. هلأ الدولة الأولى في العالم بسموها القطب الأوحد، فكانت الحكومة الإسلامية آنذاك بزمن أمير المؤمنين سلام الله عليه حكومة القطب الأوحد، هي كانت القطب الأوحد. والأمير عليه السلام إجا للحكم بعد فساد مالي ضرب بالبلاد الإسلامية، وبنو أمية كانوا رأسماليين بحيث أنه واحد منهم يقول إنما العراق السواد، يعني عن العراق، بستان لقريش. الإقطاعات اللي توزعت عليهم إلى آخره، يعني كانوا الناس معودين على البذخ والترف إلى أقصى حد. إجا أمير المؤمنين سلام الله عليه أول خطبة للأمير يقول إنه سيوزع بيت المال بالسوية، وقال في خطبته الأولى: وقد اجتمع عندنا من هذا المال فاغدوا علي غدا. اجوا ثاني يوم، جاي واحد ومعه غلامه عبده الذي اعتقه قبل 3 أيام. فالأمير عليه السلام أمر أن يعطى كل منهما 3 دنانير، يعني السيد واللي كان عبده. قال له: يا أمير المؤمنين، هذا غلامي اعتقته قبل 3 أيام. فقال له: لا أجد في كتاب الله فرقا بين الأسود والأبيض، لأنه غلامه أسود. أنه هذا مسلم حر وأنت مسلم حر، لكم حقوق مثل بعض. راحوا لعنده طلحة والزبير واللي معترضين على التسوية في العطاء قالوا له لنا سابقة جهادية. قال لهم سابقتكم الجهادية أكثر مني أنا؟ سكت. قالوا له لا. قالوا نحن من أقارب رسول الله. قال لهم طيب تقربوا أكثر ما أنا بقربوا؟ سكت. قالوا له لا. فقال والله ما بيني وبين هذا الأجير، راحوا لعنده على المزرعة عم يشتغل سلام الله عليه، ثاني يوم أو ثالث يوم الخلافة ماخذ معه شخص مستأجر، وقال لهم ما لا فرق بيني وبين أجيري هذا، كلنا إلنا حق من بيت المال واحد. من الدروس في سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، قدم له طبق من الفالوذج. شو الفالوذج؟ حلوى تصنع من الطحين والماء والعسل، دقيق والماء والعسل. وضع بين يديه فوجأ بإصبعه، يعني حط إيده هيك حتى بلغ أسفله ولم يأخذ منه شيئا، وتلمض، أنه هل شوي طلع على أصبعه، تلمض تذوقه وقال طيب طيب وما هو بحرام، ولكن أكره أن أعود نفسي بما لم أعودها. الشيء لازم يبكينا لولد الولد أنه الأمير عليه السلام بديش يعود نفسه، وأنا وياكم قال من عود نفسنا ومن ظلنا مسيطرين عليها، أصلا ما منفكر أنه تتأثر النفس. في خبر آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه مد يده إليه إلى هذا الطبق من فالوذج، وجوز مرة تانية، هلا رح يجينا خبر تالت بجوز مرة تالتة. مد يده ثم قبضها، فقيل له في ذلك يعني لماذا قبضتها ثم مددتها ثم قبضتها، فقال ذكرت رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لم يأكله قط فكرهت أن أكله. ذكرت رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لم يأكله قط فكرهت أن أكله. طبعا كل روايات الزهد عن أهل البيت عليهم السلام نجد أنهم يريدون أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن عندما نتأسى بهم لأن هذه السيرة هي سيرة رسول الله، حقيقة نريد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلالهم. في خبر آخر عن الصادق عليه السلام قالوا له أتحرمه عندما لم يأكل من هذا الفالوذج من هذه الحلوى؟ قال لا، ولكني أخشى أن تتوق إليه نفسي، يعني بعود حالي عليه أول مرة قال هلأ عم بيقول أنه بصير بشتيه. ثم تلا أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا، أن واحد بيكون إلو يعني الله عز وجل واعد أنه الراحة والخصوصيات المختلفة تؤمن، بس مش هون. أنتوا هلأ مسافرين، المسافر بيأكله صندويشي شغلة هيك بس يوصل بينصب الموائد، الله عز وجل مأمنون هول كلهم، وهم بيقلنا اشتغلوا بطريقة أنه لا يضر بسفركم. هلا إذا قافل مسافر نزولهم محطة بمطرح شوي بيشوفوا أنه في حدا شغل هالمواقد وجاب هالطناجر والخلائين، يعني بده يومين حتى يخلص شغله، يعني بده يمشوا. نحن هيك عم نشتغل. الذي يكثر من الأخذ من الدنيا يشتغل بهذه الطريقة، ناسي أنه في سفر. بيبدي الواحد من الأخذ من الدنيا وهو منتبه للآخرة، بصير كل ما كثر الأخذ من الدنيا كل ما نسي الآخرة، بعدين بتذكر أنه شو قصة كان في شيء اسمه آخرة وكنت أحكي عنه، تجي موجات بعدين بعاود يرجع بده يصير من أبناء الآخرة، بصير له بالتفكير شوي بعدين بيغرق لأنه الأكل والشرب واللبس الشرنقة اللي حط حاله بقلبها المنظومة الشيطانية بصير عم تتفاعل وبتشده وترجعه إلى الوضع الأسوأ. طيب رواية تانية عن الباقر عليه السلام أنه الأمير سلام الله عليه كان يطعم الناس خبز القمح. على سيرة خبز القمح من كلمات الأمير عليه السلام بيقول بأبي الذي لم ينخل له الطحين قط. أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل بأن ينخل له الطحين، أنه بيكون في قشور، لأنه بحسب الروايات النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل خبز القمح أبدا، ما ذاق خبز البر عمدا وما شبع من خبز الشعير. هذا الخبز اللي يعملوا له إياه ما يقبل أنه طحين ينخلوه أنه حتى يكون صافي. بعض الروايات ممكن تجي معنا إن شاء الله أنه النخالي الأمير عليه السلام بيقول هو قال لفضة أنه ما تنخل، ما تنخل الطحين. هي القشور هلأ بيستعملوها علاج في أدوية بالصيدليات، يعني أطباء الجهاز الهضمي بيوصفوا أحيانا هذا العلاج اللي هو عبارة عن قشور القمح، بيعطوا علبة كبيرة هي قشور القمح لأنه هذه مفيدة للمعدة. فالأمير عليه السلام بيقول أنا قلت لها لفضة أن لا تنخل الدقيق. الرواية هكذا عن الباقر عليه السلام في خبر كان عليه السلام ليطعم الناس خبز البر يعني القمح واللحم وينصرف إلى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل. هذا بالنسبة للأكل. برجع بأكد أنه في فرق بين زهد الحاكم والمحكوم، الإمام والمأموم. نحن مش مطلوب منا نوصل لهون، بس مش مطلوب منا نظل مثل ما نحن. الفقير منا يميل إلى الترف، وإذا ما تصرف بترف لأنه مش قادر، عاد هيك بيكثروا الفقراء لأنه ما حدا بفكر بحدا. طيب هذا بالنسبة للأكل. إذا كل واحد بيحسب قديش بيزيد عن مصرفه مثلا، والله الزيادة اللي عن الحاجة الحقيقية يخلي ربع الزيادة مثلا كذا ألف ليرة أو كذا شو 100,000 أو ما شابه، هالزيادة ربعها تكون للفقراء. خلي شي مرة ينطبق عليه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يتصدق صدقة بحبها، يعني يدفع مبلغ من اللي بيحبه مش اللي بيحبه إله، والباقي الفراطة الهوامش الأمور الجانبية أو مثلا بتصدق فيها، أو أنه قد تكون الصدقة بإهانة كمان. هذا بالنسبة للأكل. بالنسبة لللبس، اللبس هلا راح نشوف الأمير عليه السلام بفوت على السوق، هو الأمير الحاكم الخليفة، بيشتري ثوب، فأولا السعر رخيص، ثانيا بيطلع كمه طويل، فبيقول له قصه قصه هيك، قال له خليني خيط لك إياه، قال له لا. أنا وياكم نستغربها، بس هو عم بيفكر بهول الفقراء اللي ما عندهم ثوب حتى يعني عتيق وسليم، انه ما يشوف حاله انه هو ناقص اذا مشي بالسوق مضطر ما عنده الا الثوب هذا، ما يشوف حاله ناقص. امير المؤمنين لابس مثله لانه القيمة مش هون. نحن منقيم انفسنا والناس على اساس الظاهر، انه واحد يكون حامل طن غيبة أو طن حقد أو أذى للآخرين ما بحس فيه مشكلة، بس إذا كان هوني في نقطة مش منيحة مثلا بحس إنه عيب عار، ولو معقولة طيب ما حدا عم بيقول انه نتعمد هيك، بس لو فرضنا انه واحد عنده مريض ورايح بده ينجز شغله وصارت فيه هيك شغله، خير ان شاء الله، بس عنده مجال بشيله، بس هلا في اهم. بس نحن عندنا المظاهر هي اللي مش انه تقدم على البواطن، اصلا البواطن مش ورد التفكير فيها. هذا مجتمع التسطيح، مجتمع الظاهر، مجتمع المظاهر. إن عليا صلوات الله عليه دخل السوق وهو أمير المؤمنين فاشترى قميصا بثلاثة دراهم ونصف ولبسه في السوق فطال أصابعه، فقال الخياط قصه، فقصه، فقال الخياط أخوصه لك يا أمير المؤمنين، يعني مش بقلك إياه، قال لا، ومشى والدرة على كتفه وهو يقول شرعك ما بلغك المحل، شرعك يعني حسبك، شرعك ما بلغك المحل، بكفيك الشيء اللي بيوصلك على الآخر. عرفتوا كيف؟ مرة سلام الله عليه بفوت على بستان اللي إله، كان اسمه البستان البغيبغة لأنه عمل بكد يده كثيرا سلام الله عليه، فبروح على البستان. بيومتها كان ناوي بده يحفر قناة، يعني طلع بير مي، فخادم المزرعة البستاني في المزرعة ابن النجاشي ملك الحبش اسمه أبو نيزر، وابنه لأبو نيزر شهيد من شهداء كربلاء نصر، نصر ابن أبي نيزر استشهد مع الإمام الحسين عليه السلام. أبو نيزر إجوا من الحبشة، يعني بلاد النوبة، يعني مصر السودان، طرف مصر من جهة السودان والسودان وأثيوبيا، هاي المناطق، إجوا طلبوا منه أنه يروح يسلم الملك، أنه يصير ملك عليهم. رفض الملك وظل بستاني عند أمير المؤمنين سلام الله عليه. بفوت لعنده الأمير سلام الله عليه، قال له شو عندك أكل؟ قال له عندي قرع، قرع هذا اللي بنعرفه بسنخ الضيعة، يعني دهن من المزرعة من هون، لا استسيغه لأمير المؤمنين. ظاهر كان السمنة مش كل هالقد، ممكن القرع كان قبل بيوم أو ما شابه، فقال له علي به، جاب له القرع، أكل سلام الله عليه، ثم قام إلى الجدول هيك النص، وغسل يديه ثم مسح على بطنه وقال من أدخله بطنه النار فأبعده الله، من أدخله بطنه النار فأبعده الله، إنه الأكل القليل. ثم قام إلى حفر القناة وظل يشتغل إلى أن خرج ماء بمقدار عنق الجزور، يعني كم إنش. فقال عجل الورقة، علماءنا بيستنجوا منها استحباب التعجيل بالصدقة، لأنه بدي أنه عجل جيب الورقة بدي أكتب أنه هذه صدقة. كتب سلام الله عليه أنه هذا القناة، هذا البير، المي اللي طلعت صدقة جارية ليقي الله بها وجهه حر جهنم. سيد محسن الأمين الله يرحمه لما بينقل هالنص بيقول له سيدي أبا الحسن إذا أنت بتقول هيك فنحن شو بدنا نقول؟ انه امير المؤمنين سلام الله عليه وعم يشتغل هالشغل هذا، وبالتالي هو بيقول انه الشجرة البرية، انه الاكل القليل ينتج النتيجة الافضل، الا وان شجرة البرية اصلب عودا واورى وقودا. فاذا حكيت انه الاكل القليل يضعف، هذه باعتبار انه الحاجة الوهمية مسيطرة علينا. بالنتيجة اذكر نتائج بشكل سريع. صلوا على محمد وآل محمد. عجل فرجه. ثانية على حب الزهراء عليه السلام. نتائج النهائية، أولا الصلاة أول الوقت، شو علاقة الصلاة ببرنامج الإنسان بالأخذ من الدنيا؟ العلاقة أنه سيارة بدها تمشي بدها تعبي بنزين حتى يزيد رصيدنا من الحسنات ونصير قادرين نحمل هيك حمل، أي حمل معين، قادرين أنه نصبر، قادرين نحسن أخلاقنا، قادرين إذا أوذينا أن لا نرد إلا بمقدار الأذية أو نعفو. فلابد من زيادة رصيدنا بالحسنات. المنبع الأساس لرصيد الحسنات اللي بواسطته بنتوفق لكل خير هو الصلاة. يعني إذا التاجر مفلس بدور على الصفقات المربحة، ما في صفقة بمجال تجارة لن تبور مربحة مثل الصلاة أول الوقت. ثانيا، أن يقوم الشخص عن الطعام وهو يشتهي. ثالثا، تقليل التنويع في الطعام. أنا ما عم أقول عدم التنويع، تقليل التنويع في الطعام، يعني لا أنه زيته خل ولا أنه على طريقتنا، طب خلي يكون تقليل، ولا أنه نلغي التنويع بس بالبداية نقلل التنويع. في نفس بدنا نستصلحها، استرسالنا بالتنويع بالأكل باللبس بغيره لوين بوصل. تقليل مشتريات اللباس. رابعا، تقليل مشتريات اللباس. كل واحد يطلع قديش عنده تياب. عادة في تياب ما في داعي له. طيب هذه كان لما نشتراها جديدة يشتريها على أساس أنه بده يهدي لحدا، خصوصا من الأرحام، يهدي. هذه نقطة مستقلة. بعد تقليل مشتريات اللباس، الحرص على الهدية من الطعام الجديد والثياب الجديد. الإمام السجاد سلام الله عليه كان ملتزم لا يأكل من طعام لم يهدي منه للجيران. الهدية من الطعام الجديد والثياب الجديد، مش انه والله الاكل البيت بدنا نتصدق فيه والثياب العتيقة ونصيبها نبعثها نحن، انه والله الناس في مشاكل يا حرام الشوم مجمع لنا البال الثياب العتيقة. لا، الثياب العتيقة خليهم إلنا، نبعث لهم الثياب الجديد، لانه نحن عنا ثياب كثير دائما عادة في زيد. أنا ما عم أقول أنه قرصيه وطمريه، مش له الحد هذا، ما في حدا يوصل لهون، حتى لزهد قنبر ما فينا نوصل، اللي هو غلام الإمام سلام الله عليه، لكن أنه نتدرج بهذا الصراط. سادسا، الصوم بين حين وآخر في خط الوصول إلى كثرة الصوم. بس بالبداية صوم بين وقت وآخر، مستحب أن يصوم يومين بالأسبوع، خلي بدي واحد يصوم يوم بالأسبوع يكون عم يتدرج. هون إشارة، ما أشد حاجتنا إلى الصوم، لأنه ما في شيء بيزكي أنفسنا وبيصلح أنفسنا مثل الصوم. الصلاة والصوم، الصلاة الواجبة أساس، وممكن الصوم مستحب يكون تأثيره وتزكية النفس أكثر من الصلاة المستحب. طبعا الصلاة الواجبة ما في شيء بيوصل لمستواها، لكن إذا بدنا نقارن بين الصلاة المستحبة والصوم المستحب، يبدو الصوم المستحب تأثيره على النفس أكثر، خصوصا إذا أهدي هذا الصوم لأحد من أهل البيت، أنه عم بصوم عن روح الحمزة عم الرسول، عم بصوم عن روح جعفر الطيار. ليش أنا عم نقي مثل اسم الحمزة وجعفر الطيار؟ لأنه غيرهم دائما منذكرهم وفي ناس بيهدولهم، فبصير الهدية لهول العظماء أهم. أنه مثلا موقع الحمزة عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو موقع جعفر عليه السلام، جعفر الطيار عند النبي، أنه حمزة يقول أما حمزة لا بواكلة. صاروا الناس بوقتها يروحوا يبكوا على الحمزة ويرجعوا يبكوا على شهدائهم. هذا الموقع انه واحد جاي بده يهدي صوم لعم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جعفر الطيار اللي بيقول له يوم فتح خيبر لست أدري بأيهما أنا أشد فرحا، بفتح خيبر أم برجوع جعفر. فالصوم إلنا مهم جدا للتزكية. بعد في باب هون كبير ومنسي ومضيع، أمواتنا أرحامنا، شو بدنا هلأ بدنا المرحلة الأولى شو بدنا بالأموات المش أرحام؟ قديش في عنا أرحام مثل المساجين مطلوب منهم صوم وصلاة ونحن قادرين نفك رقابهم من النار ومن العذاب وما منهتم؟ فلو فرضنا واحد ما عليه هو صوم وصلاة وبده يصوم مستحب، لا المستحب بيصومه بالنية بقضاء عن هول اللي بيعرف، حتى اللي ما كان يصوم ما كان متدين بينفعه هذا الصوم، ونفعه للي عم بيصوم أكثر مما إذا صام صوم مستحب له. فإذا نحن بمسألة الصلاة والصوم مثل ناس عندهم مساجين قرايبينهم، واحد بيه واحد عمه واحد خالته واحد سته، محبوسين مطلوب منهم غرامة معينة وهو معه مصاري كثير قاعد ببذر فيها وبديش يطلعه من الحبس. هي المسألة لحالة انه واحد يفكر بحدا راح لهونيك قديش عظيمة عند الله عز وجل. بعدين الله بيسر له حدا يصير يدير باله عليه، اذا بعد عمر طويل راح الله سبحانه وتعالى بيسر له من يذكره بيتعوض، لانه مع الله عز وجل لا يضيع شيء على الاطلاق. بختم بقصة خلاصتها انه شيخ بايران كان يروح للتبليغ، فمرة من المرات شاف انه المنطقة اللي رايح عليها منطقة فقيرة جدا وما عندهم بير مي. بإيران بيستعملوا مثل السيح يعني بير هيك خزان مي كبير بيعملوه على درج، بينزل واحد بيتلي مي وبيطلع. هذا الشيخ شاف ما عنده مورد مالي الا انه هو عنده بيت بقم، مشتري بيت، فهو ومرته وولاده بيقعدوا بالأجار ببيع البيت وبيعمل لأهل الضيعة بير مي. فقام فعلا باع البيت وعمل لهم بير مي، بعد مدة توفى في شيخ قراءة اللي بيدرس على نطاق واسع تلفزيون بإيران عم يحكي القصة على التلفزيون. خلص وإذا بيتصل فيه شخص إيراني قال له مولانا هذه عائلته للشيخ ولاده وين؟ أنا بدي أشتري لهم بيت. يعني هو اكتفى من الدنيا بالأقل، بس مين أكرم من مين؟ وكان أبوهما صالحا حفظ الغلامان بصلاح أبيهما. المهم إذا قررنا أن نعتمد وضع حد سقف للأخذ من الدنيا فإن الربح المادي كبير بالإضافة إلى الربح المعنوي العظيم. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد وروح علمائنا أبرار الماضين وشهداء الإسلام وأموات الحاضرين والسامعين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلوات.